الحمد لله مكرمنا بمظهر كرامته الأعلى في الدنيا والآخرة ومعدن مننه على عباده في شؤونهم الباطنة والظاهرة، أول شفيع وأول مشفع، فكل ذي قدر رفيع فقدر رسول الله عند الله أرفع. أدم يا خير من يسمع صلاتك وسلامك في كل نفس ولمحة على عبدك الذي بعثته إلينا بالهدى وعلى آله حملة أسراره وأصحابه مقتبسي أنواره ومن سار متبعا لآثاره وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا واسع الإفضال. وبلغنا اللهم من خيرات الدارين فوق الآمال يا عظيم النوال يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد انتهينا إلى ذكر المحارم في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وهؤلاء مجموع المحرمات من النسب في ترتيب الحق تبارك وتعالى في الشريعة التي ختم بها الشرائع وجمع فيها المصالح الحقيقية والمنافع، شريعة المصطفى الشافع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جعل بين النساء والرجال محرمات لا يجوز تزوجهن ولا نكاحهن بحال. يقابل ذلك نفس الأصناف من الرجال على النساء، فكما حرمت علينا الأمهات معشر الرجال فقد حرم الآباء على جميع النساء كذلك، كما يدل عليه فصيح المقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، كل من كانت لها مشاركة في التسبب في وجودك في الحياة من أمك المباشرة وأمها وأم أبيك كذلك وأمهاتهم إلى حواء عليها السلام. أمهاتكم وبناتكم، كل من جعل الله لك شركة في التسبب في وجودها من بنت صلبك وبنت ابنك وبنت بنتك ومهما تناسلوا وتباعدوا إلى آخر الزمان. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم من الأب والأم أو من أحدهما على ما ذكرنا، وعماتكم كل من كانت أختا للأب وأبيه وإن علا، وخالاتكم كل من كانت سببا من كل من كانت أختا للأم وأمهاتها وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء السبع من النسب مجمع على ذلك متفق عليه وهو الصريح في الكتاب العزيز، كذلك يلحقه المحرمات بالمصاهرة. أما المحرمات بالرضاع فقد صح في الحديث بروايات متعددة كما جاء في البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم الرضاع ما تحرم الولادة، إلى غير ذلك من الألفاظ التي وردت بهذا المعنى. فصار سبع من النسب وسبع من الرضاع مقابلهن، وذكر سبحانه وتعالى الأمهات من الرضاع في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، في هذا إثبات شؤون اتصالات معنوية تترتب عليها أحكام بواسطة الاتصالات الحسية. وصح في الحديث إنما الرضاع عن مجاعة إشارة إلى أن الرضاع الذي يحرم ما كان يؤثر في تغذية الرضيع، فلأجل سر هذا التأثير الخفي ووجود التواصل بين المرضعة والطفل الذي يلتقم ثديها وما يجيب ذلك من تواصل خفي بين الروحين واعتبارات في الصلات معنوية وإفاضة عطف ولطف وحنان يمتد إلى من كان سبباً في حصول هذا اللبن وهو زوج المرضعة التي حملت منه، فيتحول إلى أب لذلك الرضيع، وما بينه وبينه أي صلة في الظاهر، إلا إنه ارتضع من لبن كان هو السبب في وجوده بحكم السنة الإلهية، فامتدت هذه الصلات المعنوية وهي في حد ذاتها منبهات إلى أخطار التواصلات الحسية إذا لم يراعى فيها التقوى والأدب لتعرف من تجالس. وكما أن هذا الرضاع الحسي ويقال عنه الرضاع يغير الطباع، ولذا انصرفت همم العقلاء في الأمة إلى اختيار المرضعات العفيفات الصالحات التقيات الورعات، وخافوا على أولادهم أن يسري إليهم من الرضاع أثر، والأمر بحكم الفطرة مدرك، حتى كان كما أسلفنا الناس بمكة المكرمة يرسلون أولادهم إلى البادية يرضعوا هناك، فيرون أن رضاعهم في أرض البادية التي لا يزال النطق فيها قويما على الأصالة في العربية أحسن لتقويم ألسن الأولاد ولفصاحتهم، وكونهم في هواء نقي بعيد عن كثرة ما يحصل في المدن من الضوضاء يكون ذلك أصح لأجسادهم، فكانوا يرسلون أبناءهم للرضاع في البادية، وفي مثل بني سعد يرغبون على وجه الخصوص، فهم من أفصح القوم ومن أعرقهم في كثير من الصفات الحسنة، واختار الله أن يكون المرضع لعبده المصطفى من هناك كما تقدمت الإشارة. فسراية السراية بواسطة المجالسة، فهناك رضاع بين الطباع والأخلاق، ومن جالسته مدة فلا بد أن يسري منك إليه أو منه إليك آثار من الطبع ومن الوصف ومما يحمل القلب. لذلك لم يعادل شيء في السير إلى الله تعالى وجلو مجالسة الواصلين إلى الحق والحاضرين معه، كما لم يعادل شيء الرغبة في مجالسة المتجرئين على الله والمتجاهرين بمعاصيه لا أشد ظلمة على القلب من مجالستهم. ومن هنا جاءنا الحديث أيضا المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وتأمل حسن في هذا التوجيه النبوي كاف لكل عاقل منا أن يحسن التفتيش عمن يجالس مباشرة أو عبر الكتب أو الصور أو التلفاز أو الشاشات وما إلى ذلك، ومن يختار لأبنائه وبناته. فمن هنا نوتى، ومن هنا تدخل علينا المداخل وتنزل بنا النوازل. فما أجدر العقلاء أن يفقهوا الحقيقة وأن يسدوا ثغرات الفساد من أصولها. من أجل ذلك ترتب على الرضاع حكم كبير، وهو فيما دون الحولين، لا عبرة للرضاع بما بعد الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وجاءت في ذلك الأخبار والآثار. ولا بد من تعدد ذلك عند جماهير العلماء، وقال بعض الأئمة ولو رضعة واحدة، وبه قال بعض الصحابة وبعض التابعين يؤثر الرضاع ولو مرة واحدة. فمن هنا يلزم الاحتياط، فمن كان لم يرضع إلا مرة أو مرتين فينبغي أن يبتعد عنه في جانب النكاح، فيعد كالمحارم، وينبغي أن يبتعد عنه في جانب الظهور عليه فلا يعد في ذلك من المحارم، فذلك الورع في الدين والاحتياط. وكانت السيدة عائشة تذكر أنه كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس، فكان خمس، وهو الذي مال إليه جماعة منهم الإمام الشافعي، 5 رضعات معلومات يحرمن، فبذلك تثبت العلاقة ويأتي الأبوة والأمومة، وتثبت البنوة والعمومة والخولة وما إلى ذلك بواسطة هذا الرضع. إذن فهذا إشارة إلى أسرار العلايق بين الخلايق وسنة الخالق في تأثير هذه العلايق. وتقدمت الإشارة إلى بعض شؤون الرضاع، وخرجنا منها بالمناسبة إلى ذكر رضاع نبينا، ونحن في أيام ولادته المتصل بها رضاعه. وذكرنا أنه يذكر 10 من الرضيعات المرضعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الاتفاق قائم على 3، وأدخل بعضهم حاضنته، وبعضهم أدخل مرضعة ابن إبراهيم بعدها مرضعته، هي مرضعة ابنه إبراهيم في المدينة، وحاضنته الشهيرة أم أيمن عليها رضوان الله، كفاها قول رسول الله أم أيمن أمي بعد أمي، وكان يرى لها ما يرى للأم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يخلف له أبوه عبد الله غيرها. ذكرنا من آثار هذا الرضاع سراية البركة النبوية إلى حليمة وآل بيتها وأهل محلتها ومكانها كله، سرا وجهرا، ظاهرا وباطنا. قدموا به إلى بلد كانت في تارك الوقت أجدب أرض الله، فتحولت إلى الخصيبة برسول الله، بل قالت حليمة ليلة أن أدخلته بيتي لم يبقى بيت في ديار بني سعد إلا شموا فيه رائحة المسك. حتى اليوم الذي أدخلت حلتنا وأوجيت إلى بيتنا لم يبقى بيت في الحلة كلها بني سعد إلا شممنا فيه رائحة المسك. قالت وحبب إلى الناس حتى كانوا يأتون إلي من ناله داء يأخذ يده فيضعها على موضع الداء منه فيبرى، حتى كانوا يأتون بإبلهم وأغنامهم إذا مرضنا فيأخذونه ويضعون يده عليهن فتبرى. هذا في أيام طفولته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، التي ما كانت مثلها طفولة. وفي أي طور من الأطوار مثله غيره؟ في أي دور من الأدوار رفع الله تمييزه؟ هو المميز أولا وآخرا في أحواله وأطواره كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المرضعة الثالثة بقي عندها سنتين، كمل السنتين في الرضاع، ثم بقي عندها أيضا مدة قرابة السنتين حتى حصلت له حادثة شق الصدر، فخافت عليه فأرجعته إلى أمه، وهو نحو الأربع من السنوات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد عرفنا فيما مضى أن النشأ الذي كان ينشأه في الصبا تميز به عن جميع الصبيان، حتى ما بلغ العاشرة من الأشهر إلا وهو يرمي بالسهام مع الرماة صلى الله عليه وسلم من الصبيان، اشتد عوده فكان يرمي، وقد جرى وهو ابن 9 أشهر، وابتدأ يمشي وهو ابن 7 أشهر، ونطق وهو ابن 8 أشهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان ذلك منه، فظهر الخير في أخيه عبد الله الذي رضع بلبنه، وفي هذه الشيمة ولها اسم وأخرى أنيسة، وأبوه الحارث وأمه حليمة، حتى بعد أن أظهر صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة قدم الحارث هذا أبوه، قالت له قريش ألا ترى ابنك ما يقول؟ قال ما يقول ابني؟ قالوا يقول إن بعد الحياة حياة أخرى، يحيي الله الخلق بعد الموت، وأنه له دارين، دار يجعل فيه من أطاعه ودار يجعل فيه من عصاه، فشتت بيننا وفرق بيننا وعمل بيننا وجاب دد دد دد. فجأة قال يا بني ما لقومك يشكونك؟ قال وتزعم أن الله يحيي الخلق بعد موتهم ويجمعهم ويجعل لهم دارا لأهل طاعته ينعمهم ودارا لأهل معصيته يعذبهم؟ قال نعم يا أبي، وإذا كان ذلك اليوم لقد أخذت بيدك حتى أريك ما تقول اليوم. قال امدد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، دخل الإيمان في قلبه آمن. فكان كلما ذكر الحديث يقول إني أرجوه إذا أخذ ابني بيدي ذاك اليوم ألا يطلقني حتى يدخلني الجنة. قال إذا قد أخذ بيدي روينا الصدق ما يبعث به في القيامة ما عاد يفك يدي لما يدخلنا معه الجنة. قال أرجو هكذا، إنما إنه جاء مستنكر الخبر كما حدثته قريش، قال تقول كذا؟ قال نعم ويكون ذلك، وإن الله يبعث الخلق ويسكنهم إما الجنة ومن النار، إذا كان ذاك اليوم لقد أخذوا بيدك فأريك ما تقول اليوم، حق ما أقول أم لا؟ وقع اليقين في قلبه وآمن وصدق، فكان يقول وإني أرجو إذا أخذ ابني بيدي أن لا يطلقني ذاك اليوم حتى يدخلني الجنة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومرت السنوات حتى كان غزوة حنين وقومهم في السبي وقعوا وتأخر إسلامهم، فأقبلت حليمة فعرفها فقام لها وقبلها وفرش رداءه الكريم بساطا لها لتجلس على رداء صاحب الإسراء والمعراج صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم لحقت بعد ذلك إلى المدينة المنورة وأسلمت أولادها كلهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فقد عمت خير الرضاع القوم، حتى أنه تأنى بهم 15 ليلة والغنائم عنده لم يقسمها رجاء أن يوفد وافدهم بالإسلام فيرد عليهم غنائمهم. فلم يأتوا فقسم النبي الغنائم الأموال والسبي الذي أخذوه. فلما كان بعد ذلك جاء زهير بن سرد وقال له في قصيدة ينشدوا إياها: في سباياكم خالاتكم مرضعاتك اللي رضعت عندهم هذول بني سعد شلوهم الجماعة في القوم. فأنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة وأبيات قال: لقد استانيت بكم 15 ليلة فلم يأتني منكم أحد، وقد قسمت ذلك، وإنما هو فيء الله أفاه على المسلمين، فما كان لي ولبني هاشم فرد عليكم، ارجعوا كلكم، وما ما كان لغيرهم فاختاروا أشفع لكم عندهم إما السبي وإما المال، إما المال وإما السبي النساء. فاختاروا، قالوا: لا نختار شيء على الذرية والنساء، يردون علي نسانا. قال: سأخاطبهم، من طابت نفسه بذلك يرد عليكم سبيكم. وخطب صلى الله عليه وسلم في صحبه وقال: إن وفد القوم جاءني وقالوا كذا، وقلت لهم كذا، وقد قسمت ذلك بينكم، فهو حق لكم من الله، إلا ما كان لي ولابن هاشم فقد رددته عليه، وما كان لكم فمن طاب منكم نفسا فليرد. صاح الصحابة: أخوالك والذين أرضعوك كل ما أخذنا لهم يا رسول الله نرجع لهم نسبة. قال: لم ندري من طاب من لم يطب، ارفعوا إلي عرفاءكم، هلوا الكبار حكم يجون، كل واحد يشوف أصحابه حتى تيقن أن جميع القوم طابت نفوسهم وردوا جميع السبي على القوم إلا واحد في قسم عجوز ما رضي عليها، فما بورك له في ذلك، صار يعرضها على البيع حتى نزلت إلى ثمن بخس، وما لم عرضها مرة ثانية فجاءت بنصفه، وثالث مرة فجاءت بنصفه، ولم يبارك له في شيء منك، وردوا سباياهم عليهم. جاء خطيبهم زهير بن سرد قال: رسول الله أنت المعتمد. وبعده أنشده شعرا يقول: من علينا بالفكاك يا رسول، ما في سباياكم سوى خالاتك وكافلاتك ومرضعاتك. قال رسول الله: ما كان قال لكم ما لي ولبني هاشمكم فهو لله تعالى ولكم. فقال كل صحب: ما كان لنا فهو لربنا ولرسولنا، بالمن هذا طابت النفوس، لأن حب المصطفى مغروس في قلب كل مؤمن تقي، وذاك داع لاقتفى النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه، فتبعهم بركة الرضاع إلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في 60 من عمره، لما بعد 60 من عمره عليه الصلاة والسلام، وبركة الرضاع مصبوبة على القوم، وعاد أولئك السبايا ببركة هذه الصلة بحبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وكان أخوته مع سيدنا حمزة سيد الشهداء من الرضاع من أجل ثويبة، ثويبة الأسلمية كانت أرضعت حمزة قبله بسنتين، فهو أكبر في السن بسنتين، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، حتى قتل بأحد وهو ابن 57، ابن 57 سنة، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. نعم، وقع في حفرة انكشف الدرع عن بطني، وكان يترقبه ويمشي من ورائه ليأخذه غيلدا وحشي، هناك طعنه عندما بدت له ارتفاع الدرع عن بطنه، ولم يقدر في طول الغزو أن يقابله ولا أن يواجهه ولا أن يأتي من أمامه، أخذ الحرب وهو رام، وبقي يترقب الفرصة حتى حصل بعد أن قتل. يذكر الإمام النووي أنه قد قتل من المشركين 31 في الغزوة، لكن تذكر بعض السير أن القتلى كلهم 20 كانوا في غزوة بدر من المشركين، أما من الصحابة قد قتل 70، فترقب هذه الفرصة حتى قتل سيدنا حمزة. فبعد أن أسلم استدعاه النبي يوم قال له كيف قتلت حمزة؟ شرح له القصة، قال له غيب وجهك عنا ما استطعت، لا تظهر أمام وجهي من ذا اليوم. وذهب، فكان إذا ابتلي بشرب الخمر يقول قائلهم من الصحابة ما كان الله ليترك قاتل حمزة، ما كان الله ليترك قاتل حمزة لما علموا من مكان حمزة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن نظر إلى هذا الدين العظيم وخلق هذا النبي الكريم، أسلمت؟ قال أسلمت، أشهد الله أدخل لسامي جلب ما قبله. ولا قال أنت الذي قطعت القلوب، قطعت الأفئدة وجرحت وألمت، وكان ما نظر إلى منظر كان أشد عليه حينما التفت إلى عمه مبقورة بطنه في يوم أحد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. فما كان منه إلا ما كان في نفس الوقعة عدل من الدعاء عليهم لما طلب منه ذلك إلى الدعاء لهم، وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ما أكرمه ما أرحمه. وتقدم معنا ما كان يواصل بثويبة ويرسل إليها الكسوة جاهزة من المدينة، حتى ما يكتفي بإرسال الدراهم يرسلها الجاهزات، ثيابها الجاهزات حتى لا تتكلف الذهاب والشراء والاختيار، فيختار لها الثياب ويرسلها بنفسه صلى الله عليه وسلم يواسيها مرة بعد الثانية لمكان رضاعها ما أوفاه عليه الصلاة والسلام بحقوق خلق الله والحق له عليهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، حتى توفيت بعد رجوعه من خيبر بمكة المكرمة. هؤلاء مرضعاته التي أرضعنا، ولم تزل أخبار حديث رضاعه سارية في الأمة بأنوار الإرهاصات النبوية. رزقنا الله حسن متابعته وملأ قلوبنا بمحبته، أحشرنا جميعا في زمرته، رزقنا التمكن في الاستضاءة بأنوار منهجه وهديه وطريقته وبلاغه وتعاليمه وشريعته. اللهم آمين. اجعل هوانا تبعا لما جاء به، ثبت أقدامنا على دربه وأكرمنا بقربه، واجعلنا في حزبه وارزقنا حسن نصرته، توفنا على ملته واحشرنا بفضلك في زمرته، واحشرنا بفضلك في زمرته، واحشرنا بفضلك في زمرته، وجميع أهلينا أولادنا وأحبابنا وذوينا ومن يوالينا، لا خلفت منا أحدا عن ركبه الميمون حتى ندخل إلى دار الكرامة مع خواص الأوائل الذين لها يسبقون، بمحض فضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين. ويسأل السائل عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. نقول نعم، كانت وفاته في ذلك الشهر. فما كان ذلك؟ كانت خير أيامه في الدنيا يوم أن لقي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان في ذلك؟ جاءتنا شريعته بالفرح بفضل الله وبرحمته، وجاءتنا شريعته بتحريم الإحداد ومنع الحزن على الموت، وأنه مراعاة للطباع البشرية أي إحداد بعد 3 أيام حرام، وأنه نذكر الفضل والرحمة ولا نعترض على الله في أقضيته وأقداره، ولا نجزع بما قضى من الموت على الخلق، ولو كان أحد يموت لموت أحد ما بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يوم موته أحد، ما بقي منهم أحد لو كان لأجل محبة ميتين يموت المحب له، فهم أشد محبة لو صلى الله وسلم عليه وعلى آله ومضى هديه بذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه، فلا بد لنا من السرور بهذا اليوم في كل أسبوع، ولا بد من السرور به في بين الأشهر شهرا كل سنة ويوما كل أسبوع، فهي نعمة الله علينا ومنة الله التي وصلت إلينا. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. كان من الحكمة الإلهية أن يكون الموت في نفسي وقت الولادة حتى لا يحدث أحد نفسه باتخاذ اليوم الذي توفي فيه يوم حزن خارجا بذلك عن هديه وعن شريعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبقينا على ما هدانا وعلى ما دلنا وعلى ما دعانا، فمعنا فرح بالنبي عسى علينا يدوم. يا مرحبا شهر رحمات علينا عموم، شهر العطايا الجزيلة والمنن والعلوم. وإن قالوا قبل 1400 سنة وكسور سيدنا بعد الرجوع من تبوك في آخر عمره سيدنا العباس، أنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء. نقول وإلى اليوم يا رسول الله، ليست من تلك الأيام فحسب، ولكن إلى اليوم يا صاحب النبوة والرسالة نحن في ذلك الضياء وذلك النور. اخترقوا قبلنا سبل الرشاد وها نحن بعدهم ووراءهم، بنورك نخترق سبل الهدى والرشاد. ثبتنا اللهم على هديه، قد دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن، أفضل دعوة أجبنا قبلنا، مذعنين لأمره سمعنا أطعنا، عن هدى وبصيرة. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، وعم أصولا والفروع برحمة، وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلمين، أقام لك التوحيد من غير ريبتي. صلي وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي يا أرحم الراحمين، وصلى الله عليه وآله وصحبه ومن سار في دربه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.